هذا سؤال من المستمعة التي رمزت لاسمها بالحائرة سين فباء، تقول: أنا امرأة متزوجة وأعلم حق الزوج على زوجته وأعلم أن طاعة الزوج واجبة، ولكن مشكلتي أنني أحب النوم في الصباح وتعودت عليه كثيرا، وزوجي يطالبني بإعداد الفطور وهو في الصباح لا يذهب إلى عمل أو مكان إنما جالس في البيت، وأنا حاولت مرارا فاستيقظت مرتين أو ثلاثا وباقي الأيام لم أستطع، وأخبرته بذلك لكنني أشعر بأنه غاضب مني، فهل يعد هذا من عصيان الزوج؟ كذلك أحيانا تكون نفسيتي متعبة وأكون غضبا ولا أستطيع فعل أي شيء فأرفض، فهل أنا عاصية؟ كذلك كانت لي ممتلكات شخصية من ملابس وإكسسوارات وعطور ونحو ذلك، واستعارتها مني إحدى جاراتي على أن تستخدمها وتعيدها لي وأنا واثقة منها، فهل إذا كان زوجي غير راض وأعطيتها فهل هذا عصيان؟ ثم هل إذا أعطيت لجارتي من دون استئذان زوجي هل علي إثم؟ أرجوكم أفيدوني، هل طاعة الزوج مطلقة حتى في أشياء الخاصة؟ أرجوكم ماذا أفعل بعلاقاتي الاجتماعية؟ هل إذا دخلت إحدى جاراتي المنزل واستخدمت بعض الأدوات الكهربائية وزوجي يرفض ذلك فهل علي إثم؟ وذلك في ذلك كيف أتصرف إذا استخدمت شاحن الجوال أو الاستشوار ونحو ذلك؟ أبينوا لنا طاعة الزوج وماذا أفعل، فأنا محتارة بين طاعة زوجي وبين احترامي لجارتي، بينوا لنا جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة المستمعون، استمعنا جميعا إلى صيغة هذا السؤال الوارد من أختنا المسلمة، تذكر فيها مشكلتها مع زوجها وتطلب تحقيق الواجب الذي يجب على الزوجة أن تفعله والأمور التي يجوز لها فعلها بدون استئذان الزوج إلى آخر ما سمعته. لكن قبل البداءة بجواب أحب أن أتحدث عن مقدمة مهمة، وهي أن شريعة الإسلام شريعة الخير والرحمة والعدل جاءت بما يحقق للمجتمع المسلم كل السعادة والهناء، جاءت بما يحقق للأسرة كل راحة وهناء وصفاء، جاءت بما يسعد الزوجين كليهما الرجل والمرأة إذا التزم الجميع بتعاليم هذه الشريعة وقاموا بها خير قيام. أيها المستمع، أيها المسلم المستمع، أيها المسلمة المستمعة، إن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز في حق ببيان الحقوق الواجبة على كل من الزوج لصاحبه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذا الجزء من الآية بين أن على الزوجة واجبا ولها حقا، وعلى الزوج واجب وعليه واجب وله حق. فمتى أدى الزوج الواجب عليه وأدت الزوجة الواجب عليها وقام كل باحترام الآخر، عند ذلك تطيب الحياة وتستقيم الأمور وينتظم أحوال الأسرة وينشأ الأبناء والبنات في بيت نظيف، في بيت تسود الرحمة والمحبة والمودة. لكن يا إخواني البلاء إذا كان كل من الزوجين، البلاء إذا كان أحد الزوجين لا يقوم بواجب صاحبه أو كل منهما يجهل ما له وما عليه، فأحيانا يكون النقص من جهة المرأة وأحيانا من قبل الرجل، وأحيانا يضطرب الأمر فلا الرجل يتعقل ولا المرأة تتعقل، لا الرجل يصبر ولا المرأة تنتظم في حياتها، فعندها لا تقع ذلية. هذه الأخت تقول: اذكروا لي الحق الواجب علي نحو زوجي. نقول يا أختي الواجب عليك السمع والطاعة له في المعروف، الواجب عليك أن تمكنيه من نفسك إذا أراد ذلك، الواجب عليك أن ترعي بيته وماله وأن تكوني أمينة على بيته على ماله كما أنت أمينة على فراشه، الواجب عليك أن تحترمي الزوجة وأن تحرصي على حفظ أمواله وجميع ما في بيته من أثاث، الواجب عليك ألا تأذني لأحد بالدخول إذا كان الزوج لا يرضى بذلك، الواجب عليك ألا تمكني أحدا من الانتفاع بأي أجهزة البيت إذا كان الزوج لا يرضى ذلك. هذا هو المطلوب منك، لأن النبي قال أنها أن تأذن المرأة إلا ببيت زوجها إلا بإذن زوجها، فلا يحل لها أن تصرف في مال الزوج إلا بإذنه. الواجب عليك أن تراعي ظروفه وأحواله ثم تصبري وتحتسبي. الواجب على الزوج تقوى الله في امرأته وأن يعلم أنها رعية من رعاياه، والله قد استرعاه عليها وسيسأله يوم القيامة ضيع أم حفظ. الواجب عليه أن يكسوها إذا أعطى الكسوة، يطعمها، يسكنها، ينفق عليها، يصونها، يحامي دونها، يكون ظلا لها تدعوي إليه. الواجب عليه أن يتغاضى عن الهفوات والزلات وأن لا يجارم على كل خطأ وأن يتحلى بالصبر والحلم والأناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن استمتعت بها استمتعت بها وفي عوج. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي من آخر. ويقول صلى الله عليه وسلم مخبرا أن المرأة لن تستقيم للرجل على كل حال. إذن فهي ضعيفة فراعي ضعفها وراعي عدم قدرتها على التحمل ولا تحملها ما لا طاقة لها به. نرجع إلى هذا السؤال، إلى سؤال المرأة، تذكر أن الزوج مقيم في البيت لا عمل له لكنه يطالبها بإعداد الفطور في ساعة مبكرة وهي مما يغلب عليها وتستغل النوم مبكرا بأول النهار، أي بمعنى وقت الصفرة تنامه ولا تستيقظ إلا بطلوع الشمس. فنقول يا أخي إذا كان وضع المرأة هكذا وأنت ليس مطالبا بعمل ولا بوقت محدد فليكن معك لين جانب وتساهل، وإن تأخرت نصف ساعة أو ساعة أنت لا ليس وراءك عمل يحدوك وتقول البيان سيرفع الساعة الثامنة وربع وعشر دقائق سأبادر قبل رفع البيان وسأزاول أعمالي إن كنت موظف أو أذهب لمسجدي أو نحو ذلك، أنت مقيم في البيت تأخر الفطور ساعة أو تقدم، هذا أمر يسير، أمر ليس بالصعب، ولا عليك غضاضة لو تأخر الفطور بعض الوقت، ولكن على الزوجة أيضا أن تبذل جهدها لعلها أن تحقق له شيئا من طلبه. أما أجهزة البيت فلا يتمكني أحدا من انتفاع إذا كان الزوج لا يرضى. أما أشياءك الخاصة وممتلكاتك الخاصة فلو أعرتيها لأحد أو دفعتيها لأحد هبة نحو ذلك فلا مانع عليك إذا كان هذا مما يخصك ملكه من مالك أو من راتب وظيفتك، لكن كلما استأذن الزوج وكلما صلحت العلاقة بينك وبين الزوج فذاك أفضل. ولا يحل لك أيها الزوج أن تمنعها من فعل المعروف من مالها الخاص وممتلكاتها الخاصة بأن تعير حليها أو تدفع حليها أو تقرض أحدا من مالها أو تهب لأحد شيئا من مالها، فإن ذلك أمر لا ينقص مالك ولا يضيرك، فلا تحكم عليها وتمنعها. يا أخي لا بد من السمع والطاعة من المرأة، ولا بد أيضا للرجل من أن يكون أيضا مراعيا لشعورها. فالمرأة مطلوب منها طاعة الزوج، والرجل مطلوب منه الرفق بالمرأة والإحسان إلى المرأة. نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الصالحة، هو إمام المتقين، قدوة العاملين، أسوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. كان على جانب عظيم من الأخلاق مع أهله. تسأل عائشة ما كان يفعل بيته؟ قالت كان يكون مع أهله في حوائجه. فكان مع أهله في حوائجه يعينهم على هموم منزل، على هموم البيت، ويعينهم على أغراض البيت صلوات الله وسلامه عليه. وكان رفيقا بزوجاته، حليما عليهم، صبورا عليهم. فخلقه وحلمه جعل زوجاته كلهن على أحسن خلق، لأنهن تربين في مدرسته صلى الله عليه وسلم. فعلى المرأة السمع والطاعة، وعلى الرجل أيضا الوقوف عند حده والتأدب بالآداب الشرعية، وأن يكرم الزوجة ويعطيها حقها. يقول صلى الله عليه وسلم أنا خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فلنكن يا إخواني في تعاملنا مع نسائنا تعاملا فيه اعتدال وإنصاف من أنفسنا، ورفق بالأهل وإحسان إليهن، وتعليمهن بالحكمة والرفق، ولنجتنب الطيش والغضب والحماقة وسوء الأخلاق. يا أخي بعض الأزواج إذا دخل المنزل لو رأى أي نقص أو تأخر عن موعد وجبة طعام لأقام الدنيا وما أقعدها. لسان مستطيل بالقبائح والألفاظ الوقحة السيئة، هذا يا أخي غير لائق المسلم. ليس المسلم السباب ولا باللعام ولا بالفاحش ولا بالبلي، بل هو مؤدب مع الآخرين، فكيف بأدبه مع أهل بيته؟ فلنتق الله في زوجاتنا، ولنكن لهن المحبة والمودة والرحمة والشفقة والإحسان إليهن والرفق بهن ومراعاة شعورهن. هكذا الواجب علينا، كما أن على النساء خواتم الزوجات السمع لأزواجهن والطاعة والتعامل بالمعروف. أسأل الله أن يرزق الجميع سلوك الطريق المستقيم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لاستعمال الأشياء اليسيرة كالشاحن والاستشوار ونحو سمحت الشيخ، وفي إحراج للمرأة؟
والله يا أخوان في إحراج مرأة، لكن بعض الرجال لؤماء، إذا قال لا أحل لك أن ينتفع أحد بشيء ما تقول؟
لابد أن تسمع سمحت الشيخ.
والله الظاهر لابد بشيء، وإن كان في نظرها يسيرة وسهل، لكن بعض الرجال لؤماء، إذا منعها وأكد عليها ولم يرضى لها بشيء، لو قال لو تأتيك امرأة لا تقدم شيئا، أغلق الباب لا تأذني لأحد، ما تعمل مسكينة؟ هي راعية وفوق اليد. فبعض الرجال عنده لؤم وشح، وبعضهم عنده تسلط وقلة مروءة وضعف نفس. نعم،
يحتاجون توجيه سمعت الشيخ في هذه المناسبة.
ولا شك أن كون الرجل عنده شيء من التسامح الذي لا يخل بماله ولا يقضي على خيره، وإنما أمور يسيرة وأمور سهلة وأمور لا يعني لا ترهق ماله، لا شك يا أخي أن هذا التسامح فيه خير كبير. هنا قصة يذكرها بعضهم، وهي قصة طريفة ربما تكون نافعة في المقام. يذكر بعض المتحدثين أو المؤرخين أن رجلا في زمن ما كان عنده امرأته، وكان ممن أعطي يعني شيئا من الغنى بالنسبة إلى وقته، ولكنه كان شديدا شحيحا لا يعطي أهله إلا قوتهم كل أسبوع، وإذا أعطاهم أغلق الباب وأخذ المفاتيح وأعماها حتى يمضي الأسبوع ثم يأتي. فإذا دخل على مخزنه قام بكيل الحب والتمر وقارن بين الرقم الأسبوع الماضي وهذا الرقم، لأنه تركه الأسبوع الماضي مثلا والوزن والكيلو مثلا 100 كيلو، ثم وقد أخذ منها 10 كيلو، جاء الأسبوع وكانها هل هي 90 كما كان أم لا أم أقل. وكان يعاملهم هذه المعاملة الدقيقة البخيل. ولو في يوم من الأيام أصاب الناس شيء من المشغبة والجوع، وكان النساء يأتون لهذه المرأة لعلمهم بما هي عليه من غنى عند زوجها، وخجلت أن تستأذن الزوج لعلمها أن الزوج شحيح لا يصلح ولا بحب تمر، ولكن غلبت عليها مروءتها والرحمة التي أودعها الله في قلبها، وما رأت من أحوال بيئتها في ذلك الزمن من جوع وقلة مادة، وأنها كل يوم تأخذ مقدارا من الحب والتمر وتوزعه على المستحقين من النساء والرجال، ويأتي الزوج ويكيل والعدد ما نقص، ما علم كل شيء ماضي على ما هو عليه، مع أنها توفق لكن الله جل وعلا يبارك فيه فيعود كما كان. ولما مضى زمن جاءتها امرأة ذات لسان سليط وقلة حياء، أعطتها كما تعطي الآخر في النساء، فقال زيديني زيادة وإلا فضحتك عند زوجك، فأخذت مدا من بر أو شيء من تمر وزادتها على قدر زيادة على حاجتها، يعني أعطتها فوق ما تعطي الأخريات زيادة. وأنها لما أعطتها جاء الزوج بعد الأسبوع فكان التمر والحب، فوجد نقصا بمقدار مد في التمر ومد في التمر ومد في الحب، فقال ما هذا النقص؟ هذا مد نقص من الحب، وذاك مد نقص من التمر، وأنا قد كلته الأسبوع الماضي وأجد فيه نقص. فقالت له إذن سأخبرك أني منذ سنة وأنا أعطي من مالك للفقراء والمعوزين، وهؤلاء الذين أراهم في جوع ومسغبة يكاد أن يهلكوا فأنقذ حياتهم من غير استئذانك، إلا أني أعطيت تلك المرأة خوفا من لسانها شيئا زائدا عن حاجتها وما أعطي الأخريات. قال إذن خذوا مفاتيح الخزائن وخذي ما شئت ودعي ما شئت، والأمر قد فوضته إليك وأستغفر الله عما مضى. وهذا بالحقيقة هي قصة يعني ينظر المسلم لها بقول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة مثل حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية فلا خوف لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويروى وما نقص صدقة من مال فتصدقوا، وفي لفظ وما نقص بصدقة من مال بل تزده. فيا إخواني التسامح في الأمور اليسيرة وعدم التشديد لعل ذلك خير، والكرم هو أن يكون إنسان معتدلا في أموره كلها فلا إفراط ولا تفريط، وأسأل الله للجميع التوفيق.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذا سؤال من المستمعة التي رمزت لاسمها بالحائرة سين فباء، تقول أنا امرأة متزوجة وأعلم حق الزوج على زوجته وأعلم أن طاعة الزوج واجبة، ولكن مشكلتي أنني أحب النوم في الصباح وتعودت عليه كثيرا، وزوجي يطالبني بإعداد الفطور وهو في الصباح لا يذهب إلى عمل أو مكان إنما جالس في البيت، وأنا حاولت مرارا فاستيقظت 2 أو 3 مرات وباقي الأيام لم أستطع، وأخبرته بذلك لكنني أشعر بأنه غاضب مني، فهل يعد هذا من عصيان الزوج؟ كذلك أحيانا تكون نفسيتي متعبة وأكون غضبا ولا أستطيع فعل أي شيء فأرفض، فهل أنا عاصية؟ كذلك كانت لي ممتلكات شخصية من ملابس وإكسسوارات وعطور ونحو ذلك، واستعارتها مني إحدى جاراتي على أن تستخدمها وتعيدها لي وأنا واثقة منها، فهل إذا كان زوجي غير راض وأعطيتها فهل هذا عصيان؟ ثم هل إذا أعطيت لجارتي من دون استئذان زوجي هل علي إثم؟ أرجوكم أفيدوني، هل طاعة الزوج مطلقة حتى في أشياء الخاصة، أرجوكم ماذا أفعل بعلاقاتي الاجتماعية؟ هل إذا دخلت إحدى جارات المنزل واستخدمت بعض الأدوات الكهربائية وزوجي يرفض ذلك، فهل علي إثم؟ وذلك في ذلك كيف أتصرف إذا استخدمت شاحن الجوال أو الاستشوار ونحو ذلك؟ أبين لنا طاعة الزوج وماذا أفعل، فأنا محتارة بين طاعة زوجي وبين احترامي لجارتي، بينوا لنا جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون، استمعنا جميعا إلى صيغة هذا السؤال الوارد من أختنا المسلمة، تذكر فيها مشكلتها مع زوجها وتطلب تحقيق الواجب الذي يجب على الزوجة أن تفعله والأمور التي يجوز لها فعلها بدون استئذان الزوج إلى آخر ما سمعتم. لكن قبل البداءة بجواب، أحب أن أتحدث عن مقدمة مهمة، وهي أن شريعة الإسلام شريعة الخير والرحمة والعدل، جاءت بما يحقق للمجتمع المسلم كل السعادة والهناء، جاءت بما يحقق للأسرة كل راحة وهناء وصفاء، جاءت بما يسعد الزوجين كليهما الرجل والمرأة إذا التزم الجميع بتعاليم هذه الشريعة وقاموا بها خير قيام. أيها المستمع، أيها المسلم المستمع، أيها المسلمة المستمعة، إن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز في حق في بيان الحقوق الواجبة على كل من الزوج لصاحبه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهذا الجزء من الآية بين أن على الزوجة واجبا ولها حقا، وعلى الزوج واجب وعليه واجب وله حق. فمتى أدى الزوج الواجب عليه وأدت الزوجة الواجب عليها وقام كل باحترام الآخر، عند ذلك تطيب الحياة وتستقيم الأمور وينتظم الأحوال الأسرة وينشأ الأبناء والبنات في بيت نظيف، في بيت تسود الرحمة والمحبة والمودة. لكن يا إخواني البلاء إذا كان كل من الزوجين، البلاء إذا كان أحد الزوجين لا يقوم بواجب صاحبه أو كل منهما يجهل ما له وما عليه، فأحيانا يكون النقص من جهة المرأة وأحيانا من قبل الرجل، وأحيانا يضطرب الأمر فلا الرجل يتعقل ولا المرأة تتعقل، لا الرجل يصبر ولا المرأة تنتظم في حياتها، فعندها لا تقع ذلية. هذه الأخت تقول اذكروا لي الحق الواجب علي نحو زوجي. نقول يا أخي يا أختي، الواجب عليك السمع والطاعة له في المعروف، الواجب عليك أن تمكنيه من نفسك إذا أراد ذلك، الواجب عليك أن ترعي بيته وماله وأن تكوني أمينة على بيته على ماله كما أنت أمينة على فراشه، الواجب عليك أن تحترمي الزوجة وأن تحرصي على حفظ أمواله وجميع ما في بيته من أذان، الواجب عليك ألا تأذني لأحد بالدخول إذا كان الزوج لا يرضى بذلك، الواجب عليك ألا تمكني أحدا من الانتفاع بأي أجهزة البيت إذا كان الزوج لا يرضى ذلك. هذا هو المطلوب منك، لأن النبي قال أنها أن تأذن المرأة إلا ببيت زوجها إلا بإذن زوجها، فلا يحل لها أن تصرف في مال الزوج إلا بإذنه. الواجب عليك أن تراعي ظروفه وأحواله ثم تصبري وتحتسبي. الواجب على الزوج تقوى الله في امرأته، وأن يعلم أنها رعية من رعاياه، والله قد استرعاه عليها وسيسأله يوم القيامة ضيع أم حفظ. الواجب عليه أن يكسوها إذا أعطى الكسوة، يطعمها، يسكنها، ينفق عليها، يصونها، يحامي دونها، يكون ظلا لها تدعوي إليه. الواجب عليه أن يتغاضى عن الهفوات والزلات، وأن لا يجارم على كل خطأ، وأن يتحلى بالصبر والحلم والأناءة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفي عوج. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ويقول صلى الله عليه وسلم مخبرا أن المرأة لن تستقيم للرجل على كل حال. إذن فهي ضعيفة، فراعي ضعفها وراعي عدم قدرتها على التحمل، ولا تحملها ما لا طاقة لها به. نرجع إلى هذا السؤال، إلى سؤال المرأة: تذكر أن الزوج مقيم في البيت لا عمل له، لكنه يطالبها بإعداد الفطور في ساعة مبكرة، وهي مما يغلب عليها وتستغل النوم مبكرا بأول النهار، أي بمعنى وقت الصفرة تنامه ولا تستيقظ إلا بطلوع الشمس. فنقول: يا أخي، إذا كان وضع المرأة هكذا وأنت ليس مطالبا بعمل ولا بوقت محدد، فليكن معك لين جانب وتساهل، وإن تأخرت نصف ساعة أو ساعة، أنت لا ليس وراءك عمل يحدوك وتقول البيان سيرفع الساعة 8:15 وربع عشر دقائق، سأبادر قبل رفع البيان وسأزاول أعمالي إن كنت موظف أو أذهب لمسجري أو نحو ذلك. أنت مقيم في البيت، تأخر الفطور ساعة أو تقدم، هذا أمر يسير، أمر ليس بالصعب، ولا عليك غضاضة لو تأخر الفطور بعض الوقت. ولكن على الزوجة أيضا أن تبذل جهدها لعلها أن تحقق له شيئا من طلبه. أما أجهزة البيت فلا يتمكني أحدا من انتفاع إذا كان الزوج لا يرضى. أما أشياءك الخاصة وممتلكاتك الخاصة فلو أعرتيها لأحد أو دفعتيها لأحد هبة نحو ذلك فلا مانع عليك، إذا كان هذا مما يخصك ملكه من مالك أو من راتب وظيفتك. لكن كلما استعد الزوج وكلما صلحت العلاقة بينك وبين الزوج فذاك أفضل. ولا يحل لك أيها الزوج أن تمنعها من فعل المعروف من مالها الخاص وممتلكاتها الخاصة بأن تعير حليها أو تدفع حليها أو تقرض أحدا من مالها أو تهب لأحد شيئا من مالها، فإن ذلك أمر لا ينقص مالك ولا يضيرك، فلا تحكم عليها وتمنعها. يا أخي، لا بد من السمع والطاعة من المرأة، ولا بد أيضا للرجل من أن يكون أيضا مراعيا لشعورها. فالمرأة مطلوب منها طاعة الزوج، والرجل مطلوب منه الرفق بالمرأة والإحسان إلى المرأة. نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الصالحة، هو إمام المتقين، قدوة العاملين، أسوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. كان على جانب عظيم من الأخلاق مع أهله. تسأل عائشة ما كان يفعل بيته، قالت: كان يكون مع أهله في حوائجه، فكان مع أهله في حوائج، يعينهم على هموم على هموم البيت، ويعينهم على أغراض البيت صلوات الله وسلامه عليه. وكان رفيقا بزوجاته، حليما عليهم، صبورا عليهم. فخلقه وحلمه جعل زوجاته كلهن على أحسن خلق، لأنهن تربين في مدرسته صلى الله عليه وسلم. فعلى المرأة السمع والطاعة، وعلى الرجل أيضا الوقوف عند حده والتأدب بالآداب الشرعية، وأن يكرم الزوجة ويعطيها حقها. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلنكن يا إخواني في تعاملنا مع نسائنا تعاملا فيه اعتدال وإنصاف من أنفسنا ورفق بالأهل وإحسان إليهن وتعليمهن بالحكمة والرفق، ولنجتنب الطيش والغضب والحماقة وسوء الأخلاق. يا أخي، بعض الأزواج إذا دخل المنزل لو رأى أي نقص أو تأخر عن موعد وجبة طعام لأقام الدنيا وما أقعدها. لسان مستطيل بالقبائح والألفاظ الوقحة السيئة، هذا يا أخي غير لائق المسلم. ليس المسلم السباب ولا باللعام ولا بالفاحش ولا بالبني، بل هو مؤدب مع الآخرين، فكيف بأدبه مع أهل بيته؟ فلنتقي الله في زوجاتنا ولنكن لهن المحبة والمودة والرحمة والشفقة والإحسان إليهن والرفق بهن ومراعاة شعورهن. هكذا الواجب علينا، كما أن على النساء أخوات الزوجات السمع لأزواجهن والطاعة والتعامل بالمعروف. أسأل الله أن يرزق الجميع سلوك الطريق المستقيم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لاستعمال الأشياء اليسيرة كالشاحن والاستشوار ونحو سماحة الشيخ، وفي إحراج للمرأة؟
والله يا أخوان في إحراج المرأة، لكن بعض الرجال له أمان. إذا قال لا أحل لك أن ينتبع أحد بشيء، ما نتقول؟
لابد أن تسمع سماحة الشيخ.
والله الظاهر لابد بشيء، وإن كان في نظرنا يسيرة وسهلة، لكن بعض الرجال له أمان. إذا منعها وأكد عليها ولم يرضى لها بشيء، لو قال لو تأتيك امرأة لا تقدم شيئا أغلق الباب لا تأذني لأحد، ماذا تعمل؟ مسكينة هي راعية وفوق اليد يد. فبعض الرجال عنده لؤم وشح، وبعضهم عنده تسلط وقلة مروءة وضعف نفس.
يحتاجون توجيه سماحة الشيخ في هذه المناسبة.
ولا شك أن كون الرجل عنده شيء من التسامح الذي لا يخل بماله ولا يقضي على خيره، وإنما أمور يسيرة وأمور سهلة وأمور لا يعني لا ترهق ماله، لا شك يا أخي أن هذا التسامح فيه خير كبير. هنا قصة يذكرها بعضهم، وهي قصة طريفة ربما تكون نافعة في المقام. يذكر بعض المتحدثين أو المؤرخين أن رجلا في زمن ما كان عنده امرأته، وكان ممن أعطي يعني شيئا من الغنى في وقت بالنسبة إلى وقته، ولكنه كان شديدا شحيحا لا يعطي أهله إلا قوتهم كل أسبوع، وإذا أعطاهم أغلق الباب وأخذ المفاتيح وأعماها حتى يمضي الأسبوع ثم يأتي. فإذا دخل على مخزنه قام بكيل الحب والتمر وقارن بين الرقم الأسبوع الماضي وهذا الرقم، لأنه تركه الأسبوع الماضي مثلا والوزن والكيلو مثلا 100 كيلو، ثم وقد أخذ منها 10 كيلو، جاء بأسبوع وكانها هل 90 كما كان أم أقل. وكان يعاملهم هذه المعاملة الدقيقة البخيل. وفي يوم من الأيام أصاب الناس شيء من المشغبة والجوع، وكان النساء يأتون لهذه المرأة لعلمهم بما هي عليه من غنى عند زوجها، وخجلت أن تستأذن الزوج لعلمها أن الزوج شحيح لا يصلح ولا بحب تمر. ولكن غلبت عليها مروءتها والرحمة التي أودعها الله في قلبها، وما رأت من أحوال بيئتها في ذلك الزمن من جوع وقلة مادة، وأنها كل يوم تأخذ مقدارا من الحب والتمر وتوزعه على المستحقين من النساء والرجال، ويأتي الزوج ويكيل والعدد ما نقص، ما علم كل شيء ماضي على ما هو عليه. مع أنها توفق، لكن الله جل وعلا يبارك فيه فيعود كما كان. ولما مضى زمن جاءتها امرأة ذات لسان سليط وقلة حياء، أعطتها كما تعطي الآخر في النساء، فقال زيديني زيادة وإلا فضحتك عند زوجك، فأخذت مدا من بر أو شيء من تمر وزادتها على قدح على زيادة على حاجتها، يعني أعطتها فوق ما تعطي الأخريات زيادة. وأنها لما أعطتها جاء الزوج بعد الأسبوع فكان التمر والحب، فوجد نقصا بمقدار مد في التمر ومد في التمر ومد في الحب، فقال ما هذا النقص؟ هذا مد نقص من الحب، وذاك مد يعني مد نقص من التمر، وأنا قد كلت الأسبوع الماضي وأجد فيه نقص. فقالت له إذا سأخبرك أني منذ سنة وأنا أعطي من مالك للفقراء والمعوزين، وهؤلاء الذين أراهم في جوع ومسغبة يكاد أن يهلكوا فأنقذ حياتهم من غير استئذانك، إلا أني أعطيت تلك المرأة خوفا من لسانها شيئا زائدا عن حاجتها وما أعطي أخريات. قال إذن خذي مفاتيح الخزائن وخذي ما شئت ودعي ما شئت والأمر قد فوضته إليك وأستغفر الله عما مضى. وهذا بالحقيقة هي قصة يعني ينظر المسلم لها بقول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية فلا خوف لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويروى وما نقص صدقة من مال فتصدقوا، وفي لفظ وما نقص صدقة من مال بل تزده بل تزده. فيا إخواني التسامح في الأمور اليسيرة وعدم التشديد لعل ذلك خير، والكرم هو أن يكون الإنسان معتدلا في أموره كلها فلا إفراط ولا تفريط، وأسأل الله للجميع التوفيق.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ.